بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ زكريا بن شعيب حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية السابعة المقامة في مسجد الإيمان بمدينة عدن عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
السلام على رسول الله.
الدرس الرابع.
وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، ذكرنا في درس البارحة ما يتعلق بقضاء الدين عن الميت، وأن الدين أمره عظيم، وهذه من حقوق الآدميين. نعم، وما هو حقوق الله عز وجل؟ حقوق الله على الميت إذا كانت عليه كفارات أو صيام أو نذر، نعم، فالواجب أداء عن ميت. كيف كفن المحرم؟ في الثوب الذي مات فيه. نعم، بعض أهل العلم يقول يزاد عليه، وبعضهم قال بثوبين غير ثوبيه الذي، ولكن قلنا أصح الروايات هي ماذا؟ ثوبيه. أصح الروايات هي ثوبيه. غسل الميت غسل تنظيف أو غسل طهارة؟ ما دليلك؟ نعم، إضافة السدر والكافور، وتعرفون إذا خلط السدر مع الماء تغير عن اسمه ماء، فإضافة السدر على الماء يغير الماء ويصير الماء ماذا؟ يصير الماء ليس ماء مطلقا. إذا لم يستطع تغسيل الميت يترك. نعم، على من يقول أنه نظافة يترك تغسيله، وعلى من يقول أنها طهارة ييممه. نعم، أصحاب الأمراض المعدية كيف العمل؟ نبيل، أخانا نبيل، يرش الماء عليه، يرش الماء عليه ولا يباشر باليد. لو أن رجل لو أن رجلا رش على ميت ماء فعمم البدن كامل، هل أجزأه الغسل؟ نعم، أجزأه الغسل، أجزأه الغسل. طيب، الآن هل في إشكال في مسألة الغسل؟ يعني كل واحد سيغسل، صح؟ مستحيل واحد يقول أنا ما أعرف، صح؟ نعم. امرأة ماتت في العدة، عدة وفاة، هل تمنع من الطيب؟ من يجيب؟ ايوه، ها، انت صاحب الكحلي، ايش قلت؟ لا تطيب لانها ماتت في عدة مثل المحرم، صح؟ صح يا بسام، تطيب أم لا تطيب؟ امرأة ماتت في العدة، قلتم المحرم لا يمس الطيب، فالمرأة التي ماتت في العدة تطيب، ولماذا؟ إيش؟ أنا ما أسمعه يا بسام، كلهم من اسمه بسام؟ أنا قلت بسام، لعل في بسام غير بسام. ها؟ إيش قال؟ سقط عنها التكليف. لا بأس، كلام طيب. من يقول لا تترك؟ أخونا هذا، صح؟ إيش قلت؟ تترك يعني تطيب، تراجعت. نعم هذا هو الصحيح، هذا خاص بالمحرم، أما هذا ما جاء فيه الدليل. وأحكام الدنيا لا تقوم على ميت، كما قلنا في مسألة قصة إيش الأظافر وحلق العانة ونتف الإبط، واضح؟ طيب إذا جرد الميت أثناء الغسل، بقي أصحابنا هنا، مرحبا عندك، يجرد كاملا الميت، يجرد كامل من الثياب، ميت رجل أنا أتكلم، هل أنا أتكلم على ميت؟ ما أريد تفصيل، أريد ميت ماذا يفعل فيه إذا مات؟ يجرد كامل إلا العورة، الآن تكلمت، إلا العورة ما بين السرة والركبة، يعني ماذا يغطى، ما بين السرة والركبة يغطى. نعم، هل يجوز المرأة أن تغسل الصبي؟ يجوز، إلى متى؟ إلا إذا بلغ، يعني لو كان يعني عمره 12 سنة مثل، يعني مثل هذا تغسله؟ نعم، حتى لو كبر، هم يقولون بعضهم إلى سن التمييز وهكذا، وهنا قاعدة يذكرها الفقهاء وهي ما دون السبع لا عورة له، ما دون السبع لا عورة له، هذا هو الأصل، وما فوق السبع ينظر فيه، ينظر فيه. طبعا هذه كلها في مسألة إذا اشتهى، لا سيما الرجل، نحن نتكلم عن المرأة، فما دون السبع لا عورة للصبي، لا عورة فيه للصبي، لكن يعلم الحشمة ويعلم. نعم، طيب نقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف، يعني من قطن، كرسف نوع من أنواع القطن، ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه. كفن النبي بثلاثة أثواب: بيض أي صفتها أنها بيضاء، سحولية أي من منطقة في اليمن، وسحول هي منطقة موجودة في منطقة محافظة إب. نعم، ويقال لثيابها السحول بالضم، السحول. قال: كفن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وجاء في بعض الرواية أنه أدرج فيها إدراجا. أجمع أهل العلم على أن كفن الميت واجب، أجمع أهل العلم على أن كفن الميت واجب، وتكفينه يعتبر واجبا. قالوا: ما الحكمة من تكفينه وهو لا ينتفع به؟ قالوا: كرامة للحي، كرامة للحي، وأيضا الدليل، بعضهم يقول الدليل، يعني قام على تكفين الميت، تكفين الميت. قال: بثلاثة أثواب. أجمع العلماء لا خلاف بينهم على أن ثوبا واحدا لتكفين الميت يجزئه ذلك، يجزئه ذلك، يعني إذا كفن ميت بثوب واحد جاز. واستدلوا بحديث مصعب بن عمير حينما مات ما عنده إلا نمرقة أو هكذا، كان إذا غطي وجهه انكشفت ساقاه أو قدماه، وإذا غطي قدماه انكشف وجهه، فهو ثوب واحد. والإجماع أيضا على أن الثوب الواحد يجزي عن ذلك. ويستحب التثليث. يستحب ماذا؟ التثليث، أي أنه يكفن بثلاثة أثواب. المرأة جاء حديث عند أبي داود من حديث أم ورقة أو أم نوفل أنها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكفن بخمسة أثواب، إلا أن هذا الحديث فيه امرأة مجهولة، امرأة مجهولة ولا يعرف حالها، فالحديث ضعيف. وبه أخذ جمهور العلماء على أن المرأة تكفن بخمسة أثواب. ما هذه الأثواب التي تكفن فيها المرأة؟ درع وخمار، درع وخمار وثلاث لفافات، ثلاث لفافات. وهناك قول آخر يقولون هي الأصل فيها أنها تكفن كما يكفن الرجل، الأصل أنها تكفن كما يكفن الرجل، وكانوا يرون إعلال الحديث وضعفه. وهذا هو الصحيح، أن المرأة لا تختلف عن الرجل، فما جاء في غسل المرأة يقال في غسل الرجل، وما جاء في غسل الرجل يقال في غسل المرأة، وما جاء في تكفين الرجل كذلك يقال في المرأة. وأما الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. المسألة الثالثة، هل يزاد على الثلاثة؟ أكثر أهل العلم على أن هذا إسراف، وكما قال بعضهم لولا النص لعد الكفن أصله إسرافا، فكيف تزيد فيه؟ تكفي ثلاثة أثواب، يكفي بذلك ثلاثة أثواب. تكفين الحرير يحرم للرجال بإجماع ويكره للنساء، لأنه لا فائدة فيه. صحيح أن المرأة يجوز لها أن تلبس الحرير، لكن ماذا ستستفيد في كفنها؟ فكره أكثر العلماء أن المرأة تكفن بحرير، تكفن بحرير. نعم، ثلاثة أثواب، ليس فيها قميص ولا عمامة. مفهومه أنه يجوز الكفن بالقميص والعمامة، والدليل على ذلك أن النبي أعطى ثوبه يكفن به الرجل. فهل يجوز الكفن بالقميص والعمامة؟ الجواب نعم، وبه قال جمهور العلماء، يعني يلبسه القميص وعمامة، ثم يلف عليه بماذا؟ بثوب واحد، بثوب واحد، جاز هذا. نعم، فلا حرج من هذا. طيب، وهذا في الرجال، وهذا في الرجال. أيضا في مسألة الكفن يقول بعض العلماء والسنة فيه أن يدرج إدراجا، لف، أن يدرج ماذا؟ إدراجا. كيف هذا؟ هكذا، هذا ثوب وهذا الثوب الآخر، يوضع هكذا متساويا، ثم يؤتى بالميت فيوضع في الوسط، فتأخذ طرف اليمين وتضعه في طرف إيش؟ اليسار، الثوب الأول، وطرف اليسار في طرف إيش؟ اليمين، هكذا، واضح؟ ثم الثاني، طرف اليمين إلى طرف اليسار، وطرف اليسار إلى طرف إيش؟ اليمين. هذا هو الإدراج، هذا هو الإدراج، واضح؟ هكذا أدرج، فأدرج ويوضع له قرنا، كلما لف واحدا قال بعضهم يثنيه، إما هكذا وإما هكذا. وكره بعض العلماء ربط الميت في كفنه، يقوم بعضهم بربطه، ما في دليل، إنما أدرج الكفن إلا إذا خشي عليه من تساقط بعض الأعضاء، كأن يكون قد بدأ يتحلل، تقوم بعملية الرفض. أما إذا لم يحدث شيء من هذا فلا تربطه، أو حل الرباط، حل الرباط وقت الدفن، سيأتي معنى ما في دليل. فكلما أدرج يعني هكذا، كلما أدرج عمل قرنا، القرن هذا إما كذا وإما كذا، ثم يلف الآخر ويجعل له قرنا ثم يضعه هكذا. وقال بعضهم الأفضل أن يربط القرن الأخير حتى لا ينفتل، حتى لا ينفتل، لكن بعضهم يقوم بربطه هنا وربطه هنا وربطه هنا وربطه هنا، هذا لا دليل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أدرج فيه إدراجا ما ذكر الربط، ما ذكر الربط، فهكذا معناه، هذا معنى الإدراج، هذا معنى الإدراج. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه، متفق عليه. تطيبا لخاطره، وهذا فيه دليل على جواز التكفين بماذا؟ بالقميص. وبه قال جمهور العلماء، وبه قال جمهور العلماء أنه يجوز التكفين بالقميص. والقميص يا أخوان هذا المعروف ذو الكم، القميص هذا المعروف هذا ذو الكم، وليس هذا الذي نسميه نحن شميز، إنما المقصود به هذا، هذا القميص. أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص. نعم، فهذا دليل على جواز التكفين بالقميص، جواز التكفين بالقميص. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألبسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. رواه الخمسة، المقصود بالخمسة أهل السنن مع الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد. ثم قال رواه الخمسة إلا النسائي استثنى، لأن النسائي ماذا؟ من أصحاب السنن. قال وصححه الترمذي. الحديث من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم، هذا الرجل مختلف فيه، هذا الرجل مختلف فيه من أهل العلم من ضعفه، لكن الحديث شاهد عند النسائي من حديث سمرة عليكم بالبياض من الثياب فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم، سنده صحيح. نعم، وأيضا جاء من حديث أنس وسنده حسن، خير ثيابكم البياض ألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم. وقد أجمع العلماء على استحباب التكفين بالثياب البيضاء، بالثياب البيضاء. والنبي عليه الصلاة والسلام كفن بثياب حبر قالوا فيها خطوط، نعم، فلا حرج بأن يكفن بأي لون، لكن الأفضل أن يكفنه بالثوب الأبيض. والثياب البيضاء على الإطلاق تعتبر من أفضل الثياب، من أفضل الثياب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب لبسها. وثبت عنه أيضا أنه لبس الأحمر كما جاء في حديث البراء حلة حمراء، وأيضا لبس عمامة سوداء. وأما حديث نهى رسول الله عن المعصفر، المعصفر منهي عنه، وهو من أصبغ بنبات العصفر، فلا يجوز لبسه لا للرجال ولا للنساء. نعم، وقيل أنه يجوز للنساء فهو من لباسهن، لكن النهي عام. فالثوب المعصر ليس كالثوب الأحمر، يجوز لبس الثوب الأحمر. وأما ما جاء في الحديث، حديث آخر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الثوب الأحمر، لا يصح، الحديث ضعيف. حديث البراء فيه أن النبي لبس حلة حمراء، ما ذكر أن بعضها أحمر ونصفها أحمر أو فيها حمراء، وهذا هو الظاهر. نعم. وقلنا يستحب أن يكفن الموتى بالثياب البيضاء، بالثياب البيضاء، فلو كفنها بغير الأبيض جاز، وإنما هذا من باب الاستحسان، من باب ماذا؟ الاستحسان. قال وعن جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه مسلم. وقوله إذا كفن أحدكم أخاه، أخاه في الإسلام، فليحسن في الكفن أي يحسن في، قال بعض العلماء وإحسان الكفن أي أنه يدرجه إدراجا ويأتي له بالثوب المناسب وهكذا، لا يكون مقطعا أو ممزقا أو ماذا أو فيه تصاوير أو فيه شيء من المخالفات أو قصير أو ما شابه ذلك، بل يحسن في كفنه، فليحسن ماذا؟ في كفنه. ويستحب في الكفن التبخير. نعم، جاء في هذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بتبخير كفن صحابي أو كذا، لكن الحديث فيه كلام، لكن جاء عن السلف أنهم كانوا يرون لا بأس بتبخير، يعني تضع جمرة بخور تبخر الكفن لا حرج. نعم، يجوز تبخيره، يجوز أيضا تطيبه، يجوز أن يطيب، يجوز أن يطيب، سواء كان كفن امرأة أو رجل، ويطيب سواء كان كفن امرأة أو رجل. نعم، فليحسن كفنه أي أنه يحسن إليه. الآن يا أخوان بعض الباعة هؤلاء الذين يبيعون الأكفان تكون قصيرة، يعني قصيرة، فبعضهم يضع واحدا تجاه اليمين واحد تجاه اليسار حتى يستوي، ويجعل الكبير هو الذي يلتف عليه كاملا. لا، إذا أردت أن تشتري كفنا فماذا بارك الله فيكم، تضع كلها متساوية، لا تكون قطعة ناقصة، تضعها متساوية حتى يدرج فيها إدراجا، حتى يدرج فيها إدراجا. واضح؟ هل يجوز لأحد أن يجعل له كفن إذا مات؟ الجواب نعم يجوز، لكن القبر كره بعض السلف أن الإنسان يحفر قبره، لكن تجهيز الكفن لا حرج. والدليل على ذلك أن صحابي أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم بردة، فقيل له أحرجت رسول الله، يعني حينما أخذ منه قال والله كنت أريد أن تكون ماذا؟ كفني إذا مت. فاستدل بهذا بعض العلماء على جواز أن الإنسان يدخر كفنا له، لكن القبر يحفر له قبرا ويقول إذا مت ادفنوني في هذا القبر، هذا لا، هذا كريه جماعة من السلف، لأنه لا يدري في أي أرض سيموت، لكن الكفن قد يتبعه. واضح؟ ففرق بين المسألتين. قال وعنه أي جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى، نعم من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر آخذا للقرآن، فيقدمه في اللحد ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، رواه البخاري. هذا في قتل أحد، والحديث فيه أحكام. أولا جمع الموتى في قبر واحد، جمع الموتى في قبر واحد، أكثر أهل العلم على أنه يجوز أن يجمع أكثر من واحد في قبر واحد، نعم دون استثناء. أما الشافعي رحمه الله قال لا تكن فيهم أنثى، أي رجال رجال، فلا تدفن الأنثى مع الرجال، فكره الإمام الشافعي أن تجمع الأنثى مع الرجال، إنما يكون رجال مع رجال، يعني هو يوافق الجمهور لكن بهذا الاستثناء. وهناك من أهل العلم من كره الجمع بينهم، قالوا كيف نجمع بينهم، قد يكون هذا من أهل الصلاح وهذا من أهل كذا وهذا من كذا، فكرهوا من هذه الخصيصة. لكن الظاهر أنه يجوز، لكن إذا كان من أهل الفساد لا يجمع مع الصالحين، لا يجمع مع الصالحين، فالظاهر الجواز. وإذا كانت هناك امرأة لا بأس أن تنفرد المرأة مع النساء مثلا، هذا إذا حدث موت جماعي، تعرفون يا أخوان يعني تقل القبور أو يشق حفر قبر لألف نفر ماتوا، كما تحدث الفيضانات والزلازل وغير ذلك من الموتى يكثرون، فيشق على الناس أن يحفروا لكل واحد قبر، أو حدث حادث نسأل الله العافية، احتراق، انفجار طائرة، سقطوا، بقت أشلاء جمعت فيوضعون في قبر واحد. ويستحب أن يقدم من هو آخذ للقرآن، أي حافظ للقرآن، نعم يقدم، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه. طيب كم مقدار من يوضع في القبر، يعني قبر جماعي أم في القبر الواحد اثنين ثلاثة؟ ذكر بعض العلماء تفصيلا في هذه المسألة، قال إن كانوا رفاة وعظاما فيوضعون كلهم في قبر واحد جماعي، وإن كانوا على ما هم عليه فأكثر حد ثلاثة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن ماذا؟ الثلاث. وهناك من أهل العلم من يقول يدفن ثلاث، فينظر رفاة الثلاث يوضعون فيه، لكن الذي يظهر أنه إذا كان رفاة كثير، يعني هذا وجدت قدمه، هذا وجدت رجله، هذا رأسه أو كذا، يحدث مثل هذا، فلا بأس إذا وضعوا في قبر جماعي، في قبر جماعي. قال فيقدموا في اللحد ولم يغسلوا. أجمع العلماء على أن الشهداء لا يغسلون بل يدفنون بدمائهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوهم بدمائهم، فالشهيد شهيد المعركة لا يغسل، لكن إذا أصيب في المعركة ثم نقل إلى مشفى فمات بعد أيام هذا يغسل، كما غسل النبي صلى الله عليه وسلم سعدا في غزوة الخندق. وأما إذا مات في المعركة فلا يغسل، يدفن على ما هو عليه، ونقل الإجماع في ذلك، إلا ما روي عن بعض السلف أنه أجاز غسل الشهيد، لكن عده بعض العلماء شدودا في هذا القول، لأنه مخالف للأدلة، مخالف للأدلة. قال ولم يصلي عليهم، أيضا هذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء، هل الشهيد يصلى عليه أو لا يصلى عليه؟ طبعا المؤلف هنا ذكر في مسألة اللحد، لكن نحن نذكر مسألة الصلاة، وإلا الصلاة ستأتي معنا. جمهور العلماء على أنه لا يصلى على الشهداء وهم شهداء المعركة، يعني الذي تقع بين المسلمين والكافرين، فإذا سقط ميتا فلا يصلى عليه، ويستدلون بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على شهداء أحد. القول الثاني قالوا يصلى عليهم وبنوا على الأصل، وأيضا استدلوا فيما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر في غالب ظني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى شهداء أحد بعد مضي 7 سنين فصلى عليهم، فقالوا هذا فيه دليل على جواز الصلاة على الشهداء. القول الثالث وهي الرواية عن إمام أحمد واختارها ابن القيم رحمه الله، وهو أنه مخير، إن شاء صليت عليه إن شاء لم تصلي عليه، جمعا بين الأدلة، أدلة لم يصلي وأدلة صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون هذا من باب التنوع، فيجوز أن تصلي ويجوز أن لا تصلي. وهذا هو أقرب إلى الأقوال، أقرب الأقوال أن الشهيد مخير في الصلاة عليه، إن شئت صليت عليه وإن شئت لم تصلي عليه. ما الدليل؟ هذا الحديث الذي في البخاري، وهذا الذي أيضا حديث جابر صلى على شهداء أحد. واضح؟ طيب، مسألة الصلاة على الميت سيأتي معنا. أين الصلاة؟ صلى على النجاشي نعم هنا. أحكام كثيرة تتعلق بالصلاة لا أحد يسألني، يعني أتركها هنا. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن، فإنه يسلب سريعا. رواه أبو داود في سنده عمرو بن هشام أبو مالك ضعيف، وفيه انقطاع بين الشعبي وعلي بن أبي طالب، الشعبي لم يسمع من علي، فالحديث ضعيف، لكن معناه صحيح. لا يجوز أحد أن يرفع أسعار الكفن، لأن الكفن لا فائدة فيه. فأهل العلم يقولون لا يجوز المغالاة في الأكفان، لأن هذه أشياء لا يستفيد منها الميت، ولا ينبغي أيضا أن يتخذها الإنسان تجارة، هكذا يقولون. لكن الظاهر أنه يجوز بيعه وشراه، ولكن بدون المغالاة. بدون ماذا؟ المغالاة، لأنه ماذا؟ يسلب سريعا، أي يتحلل، يتحلل ويتمزق. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لو مت قبلي فغسلتك أو فغسلتك. نعم، جاءت في بعض النسخ لغسلتك، وهي تصحيف الحديث. الحديث طويل، اختصره الحافظ اختصارا فأخذ الشاهد، وليجوز اختصار الحديث. نعم يجوز، هو مذهب الجمهور. طيب، هذا الحديث رواه أحمد بن ماجه وصححه ابن حبان، وهو من طريق محمد بن إسحاق صاحب السيرة، تفرد بهذه اللفظة فغسلتك، ورواه والمحفوظ في من رواه عنه وخالفه هو أن الحديث جاء بهذا اللفظ. قال لها أن ذلك كان وأنا حي فهيأتك ودفنتك، فيعني لو كنت حيا وأنت قد مت لهيأتك، هذه هي الصواب، لهيأتك. لكن بعضهم يقول لا، المخالفة لا تؤثر، فغسلتك فهيأتك غير، هي سواء، فحسنوا الحديث. وبعضهم قالوا لا، فهيأتك التهيئة غير التغسيل، لكن هي من ضمن، فأعلوه بتفرد محمد بن إسحاق، أعلوه بتفرد محمد بن إسحاق. شاهد الحديث أنه يجوز للرجل أن يغسل امرأته، وبه قال جمهور العلماء يجوز للرجل أن يغسل امرأته. خالف في ذلك بعض أهل العلم، قالوا لا يجوز، لأنه قد انقطعت الزوجية بمجرد الموت، انقطعت الزوجية بمجرد الموت. والصحيح أنه يجوز، الصحيح أنه يجوز أن الرجل يغسل امرأته إذا ماتت ولم تنقطع الزوجية، ولكن الشهوة تنقطع. نعم الشهوة تنقطع، ولهذا يقول بعض العلماء إذا خاف على نفسه، أو أنه مثلا كانت معه امرأة أخرى قارفها أي أتاها، لا يغسل امرأته الثانية إن كانت معه امرأتان أو ثلاث، وأيضا يدفنها حينما ماتت ابنة النبي عليه الصلاة والسلام أنزلوها إلى القبر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قارف منكم الليلة؟ أي من أتى امرأته؟ فترك عثمان ذلك وهي زوجته فلم ينزل، ونزل اثنان من الصحابة فقال بعض العلماء: الأولى الاجتناب. نعم. فأما من ناحية الجواز يجوز أن الإنسان يغسل امرأته وهو أولى من ذلك، أولى من غيره. قال: وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة عليها السلام، طبعا هذه اللفظة منهم من ينتقدها، عليها السلام جاءت في بعض النسخ وجاءت في بعض النسخ رضي الله عنها، وهذا هو الصحيح الترضي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم في هذه الطبعة، طبعة الزهيري، فجاءت في بعض الطبعات رضي الله عنها. قال: أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه، رواه الدارقطني. الحديث ضعيف جدا، فيه عبد الله ابن نافع متروك، فيجوز للرجل أن يغسل امرأته والمرأة تغسل زوجها، يجوز ذلك. نعم. المحارم، هل يجوز أن يغسل بعضهم بعضا؟ يعني الأب يغسل ابنته أو الأم تغسل ابنها؟ إن كانوا صغارا فلا حرج، وإن كانوا كبارا قلنا ماذا؟ الأفضل الترك، الأفضل أن يترك تغسيل المحارم، تغسيل المحارم. طيب، هنا معنا مسألة، وهي: إذا لم نجد من يغسل هذه المحرم، مثال امرأة ماتت بحضرة رجال ومن هؤلاء الرجال أخوها أو أبوها، فهل يجوز أن يغسلوها أم يرشون الماء رشا؟ هنا قال الإمام مالك: يغسلوها ضرورة، يغسلونها ضرورة، وبه قال جماعة من العلم هنا ضرورة. قال: نعم. والمسألة التي مضت معنا ماذا قلنا؟ نرش الماء عليه رشا، لكن إذا وجد الأب أو وجد الأخ فلا بأس أن يغسلوا، لكن إلا إذا خشي على نفسه الفتنة، إذا خشى على نفسه الفتنة فلا. وبعضهم قال: لا يقرب الأماكن الحساسة، لا يقرب الأماكن الحساسة، وإنما يدلك القدمين والأيدي والرأس. نعم. ويترك الأماكن الحساسة، فيقولون ضرورة فلا حرج من ذلك. قالت: أوصت، تنفيذ الوصية، تنفيذ الوصية. وتنفيذ الوصية كما يذكر بعض أهل العلم، هل كل وصية تنفذ أم أن هناك وصايا دون أخرى؟ الوصية لها أحوال. الحالة الأولى أن تكون الوصية لمنكر أو لمحرم أو لبدعة، فهذه لا يجوز تنفيذها. أوصى أن يذبح له أو يفعل كذا أو يتقرب أو أي شيء من البدع، هذا حرام، لا ينفذ الوصية، لا ينفذ الوصية. الحالة الثانية ما يستحب فعله، وهو ما طلبه كان في غرض صحيح، يعني يقول: أوصيكم بتقوى الله ألا تنوحوا عني، وألا تشقوا الجيوب، وأن لا تفعلوا كذا، وأن تدفنوني ولا تؤخروا في دفني، فيأتي شيء يعني يكون موافق للسنة، فهذا غرض صحيح تنفذ الوصية وجوبا، تنفذ ماذا؟ الوصية وجوبا. ثالثا ما لا يلزم فعله، ما كان فيه ضرر على الأولياء، ما لا يلزم فيه بفعله، ما كان فيه ضرر على الأولياء، كأن يقول ادفنوني في البلدة الفلانية أو عند أبي في مكان كذا أو سافروا بجثتي أو كذا، هذا لا يلزمهم. إذا أوصى أن يدفن في بلده أو في مقبرة كذا بعيدة تكون يعني فيها نوع من المشقة أو ما شابه ذلك، لا يلزم. نعم، ليس فيها غرض صحيح أولا، وثانيا لا نقول أنه محرم، لكن هذا فيه ضرر على الأولياء، يشق عليهم الذهاب إلى المنطقة، لا سيما إذا كان في مكان بعيد لا يصل إليه إلا بشق الأنفس. فبعض الآباء هداهم الله يريدون أن يموتوا يعني أن يدفنون مثلا في المنطقة الفلانية أو في بلاده أو ما شابه ذلك، فيقومون أهل الميت بنقله، وهذا لا يلزم. فإن فعلوا لا حرج، وإن لم يفعلوا لا إثم عليهم في تنفيذ الوصية، لا إثم عليهم في تنفيذ الوصية، لأنهم لا ليسوا بملزمين، ليسوا بملزمين. واضح الآن؟ فالوصية على هذا نوع يكون محرم، افعلوا لي مأتما واعملوا لي كذا ونوحوا علي، وإني إذا ما مت فانعني بما أنا أهله وشق عني الجيبة يا ابنة معبدي. كانوا في الجاهلية يفتخرون ويأمرون نساءهم، قال إذا مت نوحي علي وشقي جيبك، أي قطعي ثيابك بموتي، يعني وهذا أهل لي وشرف أنك تركين علي هذا البكاء. هذا محرم، هذه وصايا محرمة لا يجوز العمل بها. نعم، وأما ما كان غرض صحيح فلا حرج. لا تبنوا على قبري، يقول لهم لا تبنوا على قبري ولا يجوز لكم البناء على قبري، ويأتي بغرض صحيح، هذا تنفذ وجوبا. وأما ما لا يلزم فيه وليس فيه أمر وإنما فيه ضرر على الأولياء فهذا لا تنفذ، فهذه لا تنفذ. واضح هذا فيما يتعلق في مسألة الوصية، في مسألة الوصية. وإذا أوصف أن عليا يغسلها مثلا على صحة الحديث، إذا أوصف أن يغسلها هل تنفذ الوصية؟ لا حرج، تنفذ، أمر ما فيه تكلفة ولا فيه ضرر. نعم، أو إذا بي إلى المسجد الفلاني يصلون عليه، أو فلان يصلي علي، أنا أريد فلان يصلي علي، أريد فلان يغسلني، هذا ليس فيه ضرر. لكن نقله إلى بلده أو بلد بعيد أو ما أشبه ذلك من هذه الأمور، فهنا يعني ماذا يتوقف فيها، أي في هذه الوصية، في هذه الوصية. قال هل يجزئ تكفين المرأة بكفن واحد؟ نعم يجزئ، ما قيل في الرجال يقال المرأة. قال وهل يجوز تكفين المرأة في الزيادة في تكفين المرأة يدخل في الإسراف؟ نعم يدخل في الإسراف، لا يزيد عليه. قال ما هو نبات العصفور؟ هو نوع من أنواع الأشجار له رائحة ولون، لكن أنا ما أعرفه، نسمع به فقط. قال قلت أن لباس الثوب الأحمر ضعيف، أي النهي، يعني جائز لبسه إن كان خالصا؟ نعم يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء. هل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حجز قبره وهو حي؟ الله أعلم. كيف يجمع الرجلين من القتلى في ثوب واحد؟ يجمع الثوب واحد، يجمع القبر، يجمع القبر، أما في ثوب الواحد يقولون إذا كان أشلاء فقط، أما ما يجمعون في ثوب واحد، إنما يجمعون في قبر. نحن مسألتنا في إيش؟ في القبر. هل يجوز لبس العمامة السوداء؟ نعم يجوز لبس العمامة السوداء، لكن نحن ننصحك بعدم لبسها، لأن اشتهرت على أناس انحرفوا عن منهج السلف. ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن الحلق فقال لا تحلق، لأنها سيمة لهؤلاء، أي علامة لهؤلاء. وأيضا سئل عن العمامة المحنكة فقال لا تفعل، فقد فعلها أقوام من لا خلاق لهم، فإذا كان هذه تشابه أقوام منحرفين فالأولى اجتنابها. يجوز لبسها، نحن ما نحرم عليك، لكن اترك مثل هذه الأشياء لأنها اشتهرت عن هؤلاء. وهذا هو كلام الأئمة، كلام الأئمة. هل يؤجر الأولياء عند إيش؟ فعله الوصية، وهي الحالة التي فيها مشقة، وهي الحالة الثالثة. هل يؤجر؟ كيف يؤجر؟ إذا نفذوها لا، يعني ما في أصلا، لأن ليس أمر مشروع، يعني أمر مستحب. قال لماذا المؤلف يذكر الأحاديث الضعيفة؟ لكي يبين أن هناك مسألة، فقد تكون المسألة أصلها صحيح ويذكر الأحاديث الضعيفة. ومسألة الأحاديث الضعيفة إذا كان يعضدها من هنا ومن هنا، كلام طويل في هذا، لكن بعضهم قد يرى تحسين الحديث وتصحيحه. قال هل النشر في التواصل الاجتماعي بموت شخص من الأشخاص يعتبر من النياحة على الميت؟ لا، لا يعتبر النياحة على الميت، وسيأتي معنا هذا يسمى نعي. نعم شيخنا، ما معنى الدرع والخمار؟ الدرع هو الثوب كاملا اللي تلبسه المرأة، سمى درعا، نحن نسميه الدرع هذا إيش؟ الثوب الخفيف، وبعضهم يسميها درعا، بعضهم جلابية، وبعضهم كذا، هو هذا المقصود به. لقد ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء، فما اللون المكروه لبسه؟ المعصفر. قال بعض العلماء ويحمل الحديث الذي جاء فيه النهي عن لبس الأحمر أنه المعصفر، يعني المعصفر يا أخوة يعني يقولون هو أحمر ما إلا الصفرة، أحمر ما إلا الصفرة، لكن بشرط أنه سبغ بنبات العصفر، نبات معروف نبات العصفر، قالوا هذا هو. أما الأحمر غير العصفر يجوز لبسه. نعم. قال فما اللون المكروه لبسه؟ لم أسمعك جيدا، قلت العصفر، العصفر، عصفر، هكذا عين صاد فاء راء، ضم العين، عصفر مع إسكان الصاد، ها ضبطها؟ العصفر أحمر مائل الإصفرار، أنا والله ما أعرفه، هم يقولون هكذا. ها أخي النبيل تعرفه؟ حتى ما نعرف هذا النبات ماذا يقصدون. كان قديما يقولون ايش يا اخوانا؟ الكركم. جلسنا فترة ومن هذا الكركم؟ ايش هذا الكركم؟ في النهاية طلع ايش؟ الهرد، طلع الهرد هذا، نحن نسميه هرد، هم يقولون نبات الكركم، او حبة الشوينيز. ايش الشوينيز؟ ها شوينيز صح، ايش هي؟ حبة سودة. فبعضهم يعني في مسميات عربية قد لا نعرفها، وبعضهم نعرفها، لا سيما العطارة يعرفون. نعم. ما حكم عصر بطن الميت؟ هل فيه دليل؟ ليس هناك دليل على عصر بطن الميت، كما قال ابن المنذر ولم يأتي سنة تتبع، في عصره، لكن إن كان خفيفا لا حرج، أما بعضهم في كل غسلة يعصر لا، هذا ليس عليه دليل. يعصر في المرة الأولى فقط عصرا خفيفا للمعدة، إذا كان هناك شيء قد يخرج لا حرج. قال لو نقلوا الميت من بلد إلى بلد هل يحق لنا اتباعه؟ لا حرج، ما في شيء، نحن ما قلنا محرم، لكن إذا كان هذا يضر بالأولياء ويكلف عليهم، وأما إذا عندهم طاقة فذهبوا به لا حرج من هذا. قال سؤال خارج الأهمية، أرى بعض الأخوة يكثر من الحركة أثناء الصلاة كالاشتغال بعمامته وفرقعة أصابعه، نصيحة؟ هذا ما ينبغي، الإنسان إذا أقبل على صلاته يقبل على قلب خاشع مقبل على الله عز وجل، يترك العمامة لا يبالي بها ولا يقوم بعملية كذا أو فرقعة الأصابع، يكره أن يفرقع أصابعه في الصلاة، فرقعة الأصابع في الصلاة أو يتحرك أو ينظر إلى الساعة أو يقوم بعملية إيش ثوبه، يعني يقوم بعملية إصلاح الثوب أو ما أشبه ذلك، قال هكذا بعضهم عمامة ما تنزل هكذا، أين أنت يا بني؟ أنت تصلي ولا؟ نعم، فبعضهم هكذا، أو بعضهم يصلي حتى والله بعض الأحيان إذا صليت مع هؤلاء والله أظن أنني أغمي عليه، يعني أظن هو واقف وأنا اللي أتحرك، يعني يحدث مثل هذا، فبعضهم هكذا يصلي لا سيما إذا طول الإمام يفعل هكذا، والله في مرة من المرات ظنيت أنني إيش في حالة إغماء، يعني هو يتقدم وأنا ظنيت النسي أنني رجعت إلى الخلف، صاحبنا هكذا اسكن، ما ينبغي هذا، هذه حركة ما ينبغي أن تفعلها. نعم، قال هل يجوز دفن الكفار في بلاد المسلمين وجزيرة العرب؟ لا، دفنهم في بلاد المسلمين يجوز، يجوز دفنهم، ولكن ماذا في مقابر المسلمين؟ لا، في مقابر المسلمين لا يدفنون. نعم، أما في بلاد المسلمين نعم يدفنون، إن سيذهب بهم كيف؟ قال الشيخ الفوزان يقول لا يجوز لبس الثوب الأحمر، ما دليله؟ نهى النبي عن العصفر، وأيضا يعلم يستدلون بهذا الحديث نهى عن ثم بعد ذلك قال يقول لا يجوز لبس الثوب الأحمر، ما دليله؟ مرة ثانية، طبعا بارك الله فيك، إذا قلت لك أنا مثلا لا يجوز أو يجوز لا تقول لي عالم قال يجوز، انظر ما هو قولي أنا، تمام، وقولي هذا ما هو من كيسي، هو من كيس العلماء، واضح؟ فهناك من أهل العلم يقول يجوز، فما تقول لي ما دليله؟ ابحث أنت، ابحث حتى تعرف ما هو دليله، أما أنا أقول لك الحديث ضعيف، وبعضهم يستدل بالحديث ويقولون لا يجوز لبس الثوب الأحمر، طيب كل له يعني اجتهاده، واضح؟ وأما هذا القول الذي قلت لكم بجوازه هو قول جمهور بجواز لبس الأحمر، ويستدلون بهذا الحديث خرج النبي عليهم بحلة إيش حمراء، قال فيها كذا، وأم قال حمراء، حمراء، نقف على النص، فيه دليل على جواز لبس الأحمر، فيه دليل على جواز لبس الأحمر. طيب يشكل علينا الحديث النهي، قالوا الحديث النهي فيه ضعف، نعم، وبعضهم قالوا وإن صح الحديث فيحمل على العصفر، يحمل على العصفر، فأنا لا ألزم أحد بقولي ولا أمر أحد أن يقلدني، فإذا ما اقتنعت بكلامه شأنك، كل يؤخذ من قوله أو يرد.
فقية، مسائل فقية لا حرج.
قال: نشكر جهود القائمين ونرجو منهم التعجيل في إرسال التسجيلات في المجموعات في الواتساب. الأخوة يقولون القائمين هذا بسبب التسجيلات، يعني النت، ضعف النت. نعم، يعتبر يعني عدم رفعها بسبب ضعف النت، هذا هو. نسأل الله السلامة. قال: ما حكم الدجاج المثلج الخارجي؟ الدجاج المثلج الخارجي هو على أقسام. إن كان من بلاد عربية فالأصل الحل، الأصل الحل من أي بلد عربية، فيجوز لك أن تأكل ولا تسأل. أما بلاد الكفار فالأصل فيه أيضا الحل، إلا إذا ظهرت أشياء وعلامات وقرائن تدل على أنهم ليسوا على طريقة شرعية. طبعا في المذهب، في مذهب النصارى واليهودية الذبح، لكن هؤلاء الآن غلبت عليهم العلمنة ويرون أن الذبح فيه تعذيب للذبيحة. ألفوا جمعية الرفق بالحيوان، خلصت هذه الجمعية إلى أن الذبح هو نوع من أنواع تعذيب الحيوانات، وهم والله هم معذبو الحيوان، فقرروا صعقه بالكهرباء. قالوا: صعق الكهرباء أسلم لموت سريع. صعق الكهرباء يحرق جسده، فهذا يعتبر ميتة، وهذا ما اتفقوا عليه أيضا الأخوة الذين قدموا من بلاد أوروبا أو أمريكا أو كذا. يقولون: ما في من يذبح ذبحا صحيحا إلا اليهود، قال، الذين يعيشون هناك، أو المسلم في مكان بعيد، حتى أنهم إذا أرادوا أن يذبحوا أضاحيهم يقطعون مسافة 800 كيلو حتى يذبحون. لماذا ما يذبحون هنا؟ قال: كله صعب. فسألناهم عن الدجاج الذي استورد إلى بلاد المسلمين كذا، قال: كله صعب. قال: إيش يفعلون؟ الدجاج الذي يأتي إلى البلاد العربية يقطعون الرأس فقط، والباقي هو هو، نفس الشركات اللي عندكم عندنا تبيع وهو على هذا المنوال، يعني الرأس موجود. فأنصحك بعدم الأكل، أنصحك بعدم الأكل والتوقف من الأكل هذا الدجاج المثلج، إلا إذا كان من دولة عربية، مثال الدجاج السعودي، العماني، التركي لا حرج، دولة مسلمة. نعم، أن فيها علمنا، نحن نتكلم على، ليس على حكامها، نحن نتكلم على أكثر الشعب. نعم. قال: ما حكم غسل وتكفين الكافر؟ يجوز. لما مات أبو طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: اذهب فواره. قال بعض أهل العلم: يعني ماذا؟ يغسله غسلا عاديا، وبعضهم قال: لا يغسل إهانة له. نعم، هذا إذا كان قريبا له، وأما إذا كان ليس قريب يدفن كما تدفن البهائم. نعم، يدفن كما تدفن البهائم، لكن لا يفعل فيه كما يفعل للمسلمين، لا يفعل فيه كما يفعل للمسلمين. وإلا هناك من أهل العلم من أجاز ذلك، قالوا: إذا كان قريب له، أو كانت زوجته ذمية ماتت. قال: أشكل علي أن الله جوز أكل لحوم أهل الكتاب وهم يذبحون لغير الله، والعلماء اختلفوا في ذبيحة المسلم الذي لم يسمي. ما هو الإشكال أن الله جوز أكل لحوم أهل الكتاب؟ من قال لك أن أهل الكتاب يذبحون لغير الله؟ لا، هذا ليس صحيحا. في توراتهم، في الإنجيل، إنجيل يوحنا، إنجيل هذا الآخر، إيش يا أخوان هذا، لوقا، نعم، مكتوب فيه ويحرم أكل كل ذبيحة ذبحت لغير الله، هكذا موجود في إنجيل لوقا ويوحنا. قل له هات سنقرأ. نعم، فالكتاب الأصل فيهم أنهم ما يذبحون لغير الله، هذا هو، لكن هؤلاء يذبحون بدون أي، ما يذبحون، يسحقون الآن، يذبحون لأصنام أو يذبحون لكذا، فليس هناك إشكال، ولا الأصل أنه لا يذبحون إلا لله. نعم، وأما مسألة التسمية هذه مختلف فيها، منهم من يرى أنها شر، منهم من يرى أنها واجبة، منهم من يرى أنها مستحبة، لكن أهم شيء ماذا؟ أنها ذبحت، أنها ماذا ذبحت؟ قالت عائشة: يا رسول الله يؤتى لنا باللحم، لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال: سم الله وكلي، سم الله وكلي، لكن ماذا؟ يذبح، ليس معنا جيء مصعوقا سم الله، لا، نحن الآن نعرف ونتيقن أنه تصعق الدجاج، واضح؟ إلى هنا سبحانه.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.